بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سنة 610 للميلاد أصبح العالم على حال، وأمسى على حال آخر. أصبح والعالم بين وثنية وبين طقوس طاغوتية ظالمة في القوى العظمى المهيمنة في تلك المرحلة، وانحرافات من الناس عن عبادة خالقهم الواحد الأحد، وأمسى على حال آخر لأن السماء اتصلت بالأرض من جديد، لأن الله تبارك وتعالى قرر أن يتم البناء الجميل العظيم الذي بدأه من قبل أولو العزم من الأنبياء والمرسلين، وخاصة من أعلامهم الكبار إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وسيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله وتكليفه وتشريفه رسولا إلى العالمين ليتم بناء. قال هو عليه الصلاة والسلام في معنى تشبيهه أن الناس كانوا يرون بناء جميلا يمرون يقول ما أجمل هذا البناء لولا ثلمة فيه، لولا موضع فيه هكذا فيه كان المفروض يكون تام بناء أيضا. فأنا لبنة، تلك اللبنة، وأنا خاتم النبيين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، وهو قريب من هذا النص. فأصبح العالم على حال وأمسى على حال، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه المعركة، معركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخوضها بين الناس وأن يكسب لها الأنصار وأن يصبر على الأذى وأن يتحمل مؤامرات طغاة قريش الذين كانوا رمزا للاستبداد في كل عصر وللطغيان في كل عهد، رمزا للذين يرفضون حرية العقيدة والذين يحاربون عقيدة التوحيد والذين يحاربون حق الإنسان في أن يعبد الله وحده وأن يتحرر بعبودية الله وحده. محمد صلى الله عليه وسلم إذن تحرك بالدعوة بين الناس، فكان من أشهر من وجد من الأنصار والأصحاب الذين يعتمد عليهم في ساعات اليسر والعسر رجل يدعى أبو بكر الصديق. ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعامين، عام 572 للميلاد، وعاش معه في مكة كل سنوات الدعوة، لم يهاجر إلى الحبشة، وتحمل معه الأذى وأنفق من ماله لتحرير المستضعفين الذين كانوا يعذبون بيد جلاوزة قريش وجلاديها وطغاتها، وشرفه الله تبارك وتعالى بأن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة التي تغير بها وجه التاريخ أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود منها إلى مكة إلا بشكل رسمي إلا يوم الفتح العظيم، وقد تغير وجه الأرض وأصبح لرايات التوحيد دولتها التي استمرت ولم تتوقف ولن تتوقف إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والآن نتحدث عن حياة يعني رايات التوحيد إن شاء الله قائمة، ولا فيها في روايات
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله،
مضبوط. فإذا إن شاء الله ما غلطناش في هذا، خاصة وهي دعوة التوحيد، دعوة إبراهيم ونبوة موسى وبشارة عيسى ودعوة الحرية ودعوة الكرامة للإنسان. فالليلة نتحدث عن دور أبي بكر الصديق في هذه الدعوة في المرحلة المدنية، مرحلة المدينة المنورة، في حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك. نتحدث عن هذه الأمور مع ضيوفنا المبجلين الدكتور منير الغضبان الحائز على جائزة سلطان بروناي في دراسات السيرة النبوية عام 2000، كاتب سوري متخصص في الحقيقة في دراسات تاريخ الإسلامي الأول والسيرة النبوية، وأيضا بمعية ضيفنا الثاني الشيخ عثمان الخميس صاحب الكتب والمحاضرات في تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتاريخ السيرة النبوية، كما نستمع بالهاتف إن شاء الله إلى مداخلات من الشيخ الدكتور جمال قطب الرئيس السابق لهيئة الفتوى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، ونستمع منكم أنتم مشاهدي الكرام إلى مداخلاتكم وأسئلتكم وتعليقاتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أمامكم على الشاشة أو عبر بريدنا الإلكتروني atv@almustaqilla.com. ولكننا نبدأ مع مساهمة سودانية من الدكتور البروفيسور مهدي رزق الله أحمد صاحب الكتاب المعروف السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. وأمس ما سمعنا منه فالليلة وعدناه نبدأ البرنامج من عنده بمداخلة يعني معقولة لكن مش طويلة جدا جدا. شيخ مهدي رزق الله، هل تود أن تضيف إلى ما عرض بالأمس عن قصة هجرة أبي بكر الصديق بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي الكريم الدكتور الهاشمي، أبدأ وأقول جزاك الله خيرا على هذه الإماحة الهامة في مسألة هذه الكارثة الإنسانية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفي كل ذات كبد رطب أجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين والأرامل كثر في هذه الكارثة، كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم القائم الذي لا يفطر. فالإنفاق في هذه الحملة عظيم أخي الكريم. ثم أولا أقول نرجو دائما أن يكون اعتمادنا على سيرة ابن هشام المحققة تحقيقا علميا وفق منهج المحدثين في التخريج والحكم على أسانيد الروايات، مثل تحقيق دكتور همام سعيد وتلميذه محمد أبي صعيليك من الأردن ومحمد البجائي أيضا. والأفضل من هذا كله الاعتماد على الكتب التي جمعت الروايات الصحيحة من مصادرها الأصلية القرآن والسنة إلى آخره التي تجاوزت 50. وأما ابن هشام وما ابن هشام أو ابن إسحاق إلا واحد منها مثل صحيح السيرة النبوية للدكتور ضياء العمري، أو السيرة النبوية كما ذكرت للدكتور مهدي رزق الله في ضوء المصادر الأصلية. وإن كان لي تعليق لا أريد أن أخوض تقريبا حتى لا يسرقني الوقت في تعليقي على بعض الأشياء التي ذكرت، ولكني أضيف وأقول إن هجرة أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة كانت بأمر الله. روى الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق ثم أيضا أريد أن أقف وقفة يسيرة جدا عند عن دور أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهو إنه عندما انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغار وجاء المشركون يبحثون عن أبي بكر ودخلوا بيت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ودخلوا بيته، فسألوها: أين ذهب أبوك وأين ذهب كذا إلى آخره إلى آخره، وكان على رأس هؤلاء أبو جهل. فقالوا إن أحدهم عندما لم يجد منها المعلومة المطلوبة أبو جهل بالذات لطمها على وجهها حتى طرح قرطها. وأيضا أريد أن أقول إن مناقب الصديق رضي الله عنه كثيرة وللصديق رضي الله عنه كثيرة، ولا أريد أن أستغرق الوقت فيها وأنتقل مباشرة إلى حد أمر مهم قبل أن نبدأ فيما يتعلق بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأريد أن أقف سريعا على بعض الشهادات في أبي بكر رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه في رده على معاوية رضي الله عنه والعمري أن مكانهما يعني الشيخين في الإسلام لعظيم، وإن المصائب بهما لجرح في الإسلام شديد، يرحمهم الله وجزاهم الله بأحسن ما عملا. ويقول رضي الله عنه إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، كلام هنا لعلي رضي الله عنه: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايحته ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطحته فيما أطاع الله فيه جاهدا. ويقول في رسالة أرسلها إلى هرقل إلى أهل مصر، آسف،
ولكنك لا، ولكنك يا دكتور مهدي حفظك الله ورعاك وبارك فيك وفي المشاهدين وفي أهل السودان عاما إن شاء الله، وبارك في سلامهم، وربنا إن شاء الله يلم شملهم جميعا ويهدي أهل دارفور المتمردين ويردهم إلى مائدة السلام والاتفاق مع الحكومة ومع بقية الأحزاب، حتى ما نسمع عنكم إلا أخبار الهنا والخير. لكنك الآن تسبق يعني تفسد علي المسلسل اللي أنا عامله، هذا المسلسل الفكري الأكاديمي، تأتيني إلى شهادات الصحابة الكرام في سيدنا أبو بكر وهي لها موضع آخر جاي في الحوار، وأنا أريد أن أكمل قصتي من الهجرة إلى حياته في المدينة، فماذا أفعل معك وأنت عزيز ومبجل عندي؟
الصوت انقطع أخيرا يا دكتور.
نعم
الصوت مرة أخرى، الكلام الأخير.
ماذا أفعل معك وأنت عزيز ومبجل، وأنا أريد أن أحفظ خط السير الذي اعتمدته لهذه الحلقات، سوف يأتي وقت نتحدث فيه إذن بالعموم عن شخصية أبو بكر الصديق ونرى ما قال فيه الإمام علي كرم الله وجهه وما قال فيه آخرون وربما مؤرخون مسلمون وغير مسلمين، أما الآن نريد أن نروي القصة، فإن لديك إذا كانت لديك إضافة في قصة هجرته، إضافة على ما قيل أو إلى ما قيل بالأمس، فحياك الله، إن لم تكن خلينا نكمل القصة ثم نعطيك في الليلة في سارة المدينة في حياة أبي بكر في المدينة، وفي الليالي الجاية تكمل كل هذه القصص.
نعم، فيما يتعلق بالإضافات التي يمكن أن تضاف وهي دور أبي بكر رضي الله عنه إضافة إلى ما ذكر في المكث في الغار، وهو إن الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معه في الغار قال للرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن ينتظر حتى يستبرئ له الغار، بمعنى أنه إذا كان في الغار أي شيء يمكن أن يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على استعداد أن يتلقى هذه، وقد وردت هذه الرواية بإسناد إن شاء الله يحتج به. وعندما خرج الركب الميمون، هذه القافلة الميمونة صوب المدينة، كان ما كان من معجزات ولأبي بكر رضي الله عنه فيها الدور، وخاصة عندما كان هناك حر شديد في إحدى الأيام فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك ظل، فجاءت صخرة فاستظل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرش الرسول وفرش أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم موطئا جميلا لينام عليه أو ليرتاح عليه. وحتى عندما جاء أحد الرعاة ويريد نفس الظل ودار حوار بينهم في ذلك دل على عظمة هذه المواقف. وعندما يعني حصل ما حصل في اللقاء جماعة من بني أسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أبا بكر ويقول له أبشر إن هذا فأل أن يكون من الأسلميين ومنهم من أسلم. وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قبل ذلك إلى خيمة أم معبد، كان لأبي بكر رضي الله عنه ذلك الشرف بأن يشرب من يد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حلب، وقبل أن يحلب صلى الله عليه وسلم نظف الضرع وسقى أصحابه قبل أن يشرب، وهذه أيضا ميزة وتقدير واحترام وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان الرسول صلى الله قبل أن يدخل المدينة طبعا كان أبو بكر رضي الله عنه يستظله، حتى إنه قبل ذلك الناس كانوا يظنون إنه والله هذا الرجل اللي هو أبو بكر رضي الله عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن قام رضي الله عنه وأظل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن هذا الذي معه هو صاحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المستظل.
طيب يا دكتور مهدي،
مواقف الصديق رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من الخطوات كانت مواقف إيجابية فتناسب هذا المقام.
طيب يا دكتور، يا دكتور بارك الله فيك في في هذا الموضع الآن من الحوار.
نعم.
ونعود إن شاء الله إليك في مواضع أخرى منه للمزيد. نعم. والآن نود أن الدكتور منير الغضبان قلت لي قبل البرنامج أن هناك بعض الإضافات في قصة الهجرة، ونحن الآن في الحلقة الخامسة، بقيت 4 سهرات منها خلافة الصديق، فلذلك أنا الليلة أريد أن أكمل دوره في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فأعرض ما لديك من بقية عن الهجرة باختصار رضي الله عنه.
سأتنازل عن كثير من ما عندي لفضيلة أخي الشيخ عثمان. نعم. حتى أوضح عن الهجرة بشكل إن شاء الله يعني خلال بين 10 دقائق وربع ساعة أقصى حد.
نعم.
إن شاء الله. الإخوة والأخوات المشاهدون في كل مكان في الأرض، أدعوكم إلى مرافقتي إلى مكة المكرمة، ونمضي معا من عندي غار حراء مع نشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر، وقد سار بعد خروجهما من الغار
غار الثور. نعم، غار حراء،
من غار الثور. فيحدثنا الصديق رضي الله عنه فيما رواه البخاري عن هذه الانطلاقة، يقول الصديق رضي الله عنه: خرجنا أي من الغار فأدلجنا، يعني سرنا قبيل بعد قبل الفجر بقليل، فأدلجنا فأحيينا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا. بقي الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق يتابعان سيرهما يوم يوم الاثنين وليلة الثلاثاء، لأن الأرقام مذكورة الأحداث مذكورة بالأيام في الهجرة، ونسأل الله تعالى أن تكون واضحة جلية لدينا. فحتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، بقوا يسيرون حتى ظهر يوم الاثنين. فضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه بصخرة، فأهويت إليها فإذا بقية ظلها. بعد يومين، بعد اليوم وليلة ونصف اليوم، لا بد من استراحة. هذه المحطة الأولى التي نجلس فيها ونرى فيها أبا بكر رضي الله عنه، نستمع إلى حديثه ماذا فعل في هذه المحطة وماذا فعل في هذه الاستراحة. فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الظل، وفرشت له فروة، ثم قلت: الضجع يا رسول الله، ألا يستحقاني بعد هذه الهجرة الطويلة يوم وليلة ونصف يوم أن يستريحاني قليلا، وأنا أنفض لك ما حولك. هيأ له المقامة عند الصخرة. ثم خرجت هل أرى أحدا من الطلب. أبو بكر يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضجع ويرتاح، ولكنه هل ينام معه؟ يتحمل كل ما تحمل. عاد ليتابع المنطقة كلها ويبحث عنها هل هناك من طلق، وإذا به يرى راعي من بعيد، خاف من هذه الراعي، من هذا الراعي لعله يكون عين من عيون مكة، حتى جاء إليه يريد بغنمه من الصخرة ما أردنا. فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: رجلا من أهل مكة. فسماه فعرفته، فاطمأن أبو بكر أن هذا الرجل ليس جاسوسا وليس متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ صارخ الطعام، ما هو طعامهم؟ ليس هناك في البادية إلا اللبن. فقال نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. ولكن هنا تبدو كذلك عظمة الصديق. فقال له، فأمرته فاعتقل شاة منها، فقلت: أنفض الضرع من القذى والغبار، أزل القذى والغبار عن الضرع. ثم قالت له: أنفض يديه، وعمل بيديه هكذا بعد أن مسح الضرع. ثم حلب في قعب له معه كسبة من لبن، ومعي إداوة، كل ما حمله أبو بكر الصديق، يعني إداوة قعب من خشب كي يشربوا به على الطريق إذا وجدوا ماء. فبهذا القعب من بهذه الإداوة شرب الرسول. جاء بعدين الصديق ليسقي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجده نائما لم يوقظه، انتظر حتى استيقظ، وبعد ذلك قدم له شراب اللبن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوقفت حتى استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد، فقلت يا رسول الله اشرب هذا اللبن، فشربه حتى رضيت. ثم قال بعد الراحة أبو بكر بارتاح، الرسول نام قليلا ثم قال لم يعني الرحيل؟ قلت بلى. فارتحلنا بعدما زالت الشمس، وكان هذا بعد زوال شمس يوم الاثنين أو بعدما مالت الشمس في العصر في ذلك اليوم. المحطة الثانية يا إخواني وأخواتي كانت هي المحطة التي تحدثنا عنها، هي محطة سراقة ابن مالك بعد هذا الظل، وكان هذا في يوم الثلاثاء، وكان المكان في قديد. قديد تبتعد عن مكة 200 كيلومتر، يعني أصبح الآن الركب قد وصل إلى قريب قرابة منتصف الطريق. ففي قديد كانت قصة معبد، ثم تابعوا مسيرهم بعد ذلك لنتابع أبا بكر رضي الله عنه ماذا جرى بعد هذا اللقاء. بعد ذلك المحطة الثالثة كانت لأبي بكر رضي الله عنه، هي في قصة طلحة والزبير. هذه قضية جديدة لم نسمع بها، ولعل المشاهدين لم يسمعوا بها. هناك تخطيط من الصديق من المسلمين لهؤلاء الشابين طلحة والزبير أن يذهبا في تجارة إلى الشام، ثم يعودا في تجارتهم بعد ذلك. فالتقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع طلحة والزبير كما روى البخاري، كانوا تجارا قافلين من الشام. الزبير زوج أسماء بنت أبي بكر، صهر أبي بكر الصديق وختمه. فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابا بيضا. نتصور أن هذا اللقاء كان في الجحفة في منتصف الطريق، يعني حوالي 270 كيلومتر.
هل ممكن أن أعرف الرواية في البخاري؟ هل طلعت عليها هذه في البخاري من قبل يا شيخ عثمان؟ أن طلح
هذا كله في البخاري.
أنا مهمتي الآن نسأل والناس توثق، من يعني أنا مصدقك لكن أريد أن أعرف من أين، لأنها فعلا هذه جديدة. هل سمعت بها من قبل حكاية أنه التقى بطلحة والزبير في طريق هجرته؟
لا هذه
لم تسمع بها من قبل.
لا ولا أنا سمعتي في رقم الحديث ورقم الصفحة
بالتأكد. أجيب لك البخاري هنا.
هذا أنا
متأكد. أنا عارف بس نحن نعرف حتى نعرف ولا أنا جديد فعلا.
نعم هذا كله
هذه ندوة علمية
كله في البخاري. وعند إذن
شاء الله ممكن تقرأها إذا نقلتها أنت في الكتاب ماذا؟
نعم
نص الرواية لو سمحت.
روى البخاري عن عروة والحاكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير هو الذي روى الحديث، لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابا بيضا. الرواية الثانية اللي هي رواية طلحة هذه البيهقي، أما رواية الزبير في البخاري
هذه ليس فيها الهجرة خالص.
في الهجرة هذه هم قادمون من الشام، أنهم عند قال خافلين من الشام التقوا في ذلك المكان في الطريق.
لكن هل يوجد، اسمحني دكتور مهدي، لأنه تعرف نحن هنا هذا الحوار الشيخ عثمان متعود على الحوار ده، احنا كنا نوقف بالكلمة ونقعد ليالي عليه. من أين وجدت في هذا النص أن الزبير التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة؟
لأنه في الهجرة محظوظ النص، يعني ضد حديث عن الهجرة.
لكن النص ما فيه أنه هو انه فيه التقيت به في رحله هجرته.
لو كان البخاري امامي لقراته امامك بالبدايه الحديث عن اللقاء الذي تم مع يعني هذا مع سراقه، وفي نفس الحديث متابع ان التقى الرسول في الطريق على المدينه وكسوح تتمه الحديث. فكس الزبير ثيابا بيضا وقدم طلحه بن عبيد الله ولبس رسول الله هذه الثياب، فلبس رسول الله ابو بكر لبس منه هو وأبو
بكر تتم البيهقي.
هي تتم البيهقي. على ذلك دعني غدا أوطيك بالبرقة حتى ما نضيع الوقت وما نقطع الرحلة مع المشاهدين، لأنه خلينا نتابع الرحلة. هذه المحطة الثالثة، المحطة الأولى مع تحت الصخرة، المحطة الثانية سراقة، المحطة الثالثة في منتصف الطريق مع طلحة والزبير، المحطة الرابعة.
كل حال أوكي، خليكم اتفاقنا أننا نسجل هذه
غدا
للبحث العلمي. نحن همنا هذا يعني الكتاب أيوة. حتى نرى
الرقم والتاريخ الكتاب الموجود
وأنها هذه في حدثت في رحلة الهجرة.
نعم
لأنه بالمنطق اسمح لي بس، إذا هو راجع في تجارة مع المسلمين كيف يكون راجع من الشام على مكة؟
هو التقى بمنتصف الطريق يا سيدي
اللي هو من مكة إلى المدينة، منتصف والشام الشام شمال المدينة صح.
القادم من الشام يصل إلى رابغ، رابغ هي الموقع الذي يحرم منه المسلمين القادمين من الشام. التقوا في هذا المكان المسلمين أبو بكر والرسول تابعوا إلى المدينة، وطلحة والزبير تابعوا إلى مكة. يعني هذا منطلق الطريق بين الذهاب إلى المدينة وأهل الشام وأهل مكة، وهذا شيء معروف.
لا طب إذن كم رقم الحديث عشان أحد الأخوان حيطلعنا كم رقم الحديث؟
دعني الآن أنا آتي به غدا حتى لا نضيع الوقت، أنا سآتيك به غدا بالنص في الصفحة الموجودة فيها بكاملة حتى لا نضيع الوقت.
إذا ما عندك رقم الحديث الآن؟ ممكن
الآن ما هو موجود عندي الآن
رقم الحديث؟ ما عندك الآن؟
ما عندي رقم الحديث الآن، سآتيك به إن شاء الله غدا أول قلمة أعطيها إياك النص بإذن الله في البخاري.
طيب أوكي.
المحطة الرابعة، إخواني أرجو أن لا تنقطعوا معي، تابعوا معي الرحلة بعد المحطة الثالثة لننتقل إلى المحطة الرابعة وهي محطة أم معبد. وقصة أم معبد اختلف المؤرخون فيها، لكن أصح ما ورد فيها عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيان نزل بأبي معبد فقال: والله ما لنا شاء، وإن شاءنا لحوائل، فما بقي لنا لبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تلك الشاة؟ فأتى بها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها، ثم حلب عسا فسقاه، ثم شربوا. فقال: أنت الذي تزعم أنك صادق؟ قال: أبو معبد. فقال: إنهم يقولون. قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك؟ قال: لا، حتى تسمع أن قد ظهرنا. فاتبعه بعد. مجمع الزوائد للهيثمي 758، رواه البزار ورجاله صحيح.
بس هو في مجمع الزوائد؟
في مجمع الزوائد، لكن هذا رجاله رجال الصحيح، كلهم رجال الصحيح.
وكان هو نحن أحسن في الحكاية دي. أنت أنا أسمع منك، لكن تعرف يعني أنت تعذرني، بس لأن نحن في هذا البرنامج الشيخ عثمان يشهد في هذا، نحن ظلينا هنا في ليالي طويلة نناقش النص ونناقش الحرف والكلمة، ونحبب دائما، مع انه في هذا ممكن يعني ممكن الاخر حتى من غير الصحاح.
يا سيدي هذا الاخ عثمان موجود، ليس الصحيح هو الموجود في الصحيحين، هل صحيح؟
هذا في مجمع الزوائد انا عارف، لكن قصدي
هناك اذا الحديث
ولا من الستة،
من المخرج من الستة والطبراني والامام احمد، الامام احمد 30,000 حديث له، هل نرمي بال 30,000 حديث لانه ما حققت؟ الصحيح هناك علماء حديث جهابذة صححوا هذه الروايات جميعا، قالوا عن الصحيح ضعيف وعن الضعيف ضعيف. فإذا كنت تريد مني أن لا أتي إلى البخاري ومسلم، فهذا لم يقوله لا البخاري ولا قال الإمام أحمد ولا قال أئمة الجرح والتعديل كلهم.
طيب على كل حال، على أن أنا قلت لك رأيي على بعض الروايات وأنت حر، كمل حديثك الآن، عندك حرف فاضل لك دقيقتين في مداخلتك، كمل.
لا دقيقتين ما يكفي،
خذ ثلاثة، خلاص خذ ثلاثة وكمل باللي يريحك.
يعني على كل حال أنت تحرمني من متابعة الهجرة مع الصديق، وتحرم الإخوة المشاهدين والمتابعين.
لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف وأنا منظم الحوار كله حتى أعرفهم بقصته كلها؟
هو بيجي حتى تتضح يعني. هناك رواية رواها البيهقي بسنده والحافظ ابن كثير، لن أتعرض لها حتى حفاظا على الدقيقتين اللتين تبقى لي. لقاء أخير هو لقاء بريدة بن الحصيب الأسلمي، هذه آخر محطة للرسول صلى الله عليه وسلم مع بريدة. رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مدخله المدينة، هذه رواية أخرى. قله عني الناس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخواننا يمشي في الطريق فقد يتعرض له متعرض. فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ، والنبي شاب لا يعرف. يعني انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من الصديق، ليس في لحيته شعرة بيضاء، الصديق كانت كل لحيته بيضاء، فكانوا يرون أن أبا بكر أكبر من الرسول عليه الصلاة والسلام. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا بين يدي؟ فيقول: هذا الذي يهديني السبيل. نتعلم الأمور الخطيرة كيف نكتمها بحجة أنه والله لا نكذب، يجب أن نوري فيها. فيحسب الحاسب إنما يعني الطريق وإنما يعني سبل الخير. هذه درس نتعلم من الهجرة، كيف نتعامل في الأمور الخطيرة، وعندما يكون لنا أعداء فلا نكشف السر عليهم ونوري عن هذا الأمر. قصة بريد بن الحصيب الأسلمي الروية في الحقيقة يعني بشكل أتمنى كل إنسان في الأرض أن يسمعها ليرى كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل. أخرج البيهقي عن بريدة بن الحصيب قال: لما جعلت قريش 100 من الإبل لمن يرد النبي صلى الله عليه وسلم حملني الطمع، فركبت في 70 من بني سهم، 70 من قبيلته، فلقيته. انتبهوا على هذه الدعوة كيف تتمت بين أبي بكر، بين الرسول وأبو بكر حاضر. قال: من أنت؟ قال: بريدة. قال: فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال: برد أمرنا وصلح، برد أمرنا وصلح. الحقد اللي كان في نفس بريدة خف نصفه عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: برد أمرنا وصلح. قال: فمن أنت؟ قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال: يا أبا بكر سلمنا. وانظروا إلى الدعوة، لم يدعوه لشيء، إنما قال لأبي بكر سلمنا، ذاك داع يفتك به ويقتله ويأخذ الدية ويأخذ 100 من الإبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمنا. قال له: ممن، من أين من أسلم؟ قال: من سهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خرج سهمك يا أبا بكر. ثلاث كلمات لم يكن فيها أي كلمة دعوة للإسلام، إنما كانت كلمات تمتص الحقد الذي يوجد في قلب بريدة والذي جاء لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. برد أمرنا وصلح، بريدة، من سهم خرج سهمك يا أبا بكر، من أسلم سلمنا يا أبا بكر. فقال له بريدة: من أنت؟ قال: أنا محمد رسول الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الحمد لله الذي أسلمت أسلم طائعين غير كارهين. ودخل 70 من هؤلاء في الإسلام، وكانت هذه درس لكل إنسان في الأرض يتعلم كيف تكون طريقة التعامل مع العدو الذي يتحول إلى صديق حميم في هذه الحالة. وبعد ذلك مضى القوم إلى بني عمرو بن عوف حيث نزلوا قبل وصولهم المدينة. طيب. ولعله يتاح نقطة قصيرة فيما بعد، وشكرا على أن أطلتم بالكم لسماعنا.
مرحب بك الشيخ منير، أنت إنما دعيت لهذا، ولكن يعني نسدد ونقارب في أن يدور الحوار بينك وبين الإخوان، وأن تتعاون إن شاء الله جميعا على العرض. وأظنه قد وصلك تأييد من الدكتور مهدي قبل ما أتيك. دكتور مهدي، وجدت الحديث في البخاري الذي أشار إليه ليه غير موجود؟ ما تعطيني إذا الأخ مهدي حتى تأكد معه، يعني أنا ما شددت على الشيخ، فإن جاءه سند مباشر ينبغي أن لا نظلمه.
لا
هو لا قال لي أنه الأخ مهدي رزق الله الدكتور مهدي وجد الحديث، فأريد أن نتأكد منه إذا حصل حتى يعني يظهر حقك مباشرة. لا ما نأخر لحد الليلة، لحد الليلة الجاية. دكتور مهدي أعطينا ما وجدته عن الحديث، وأنا سؤالي إذن هو في البخاري، وهل فيه إشارة إلى أنه في رحلة الهجرة التي نتحدث عنها أم لا؟ تفضل.
نعم الحديث الذي ذكره شيخنا، نعم الحديث الذي ذكره شيخنا الدكتور منير حديث صحيح في البخاري برقم 3906. أي نعم. وهذه المعلومات التي يذكرها كلها موجودة عندنا في كتابنا السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية مخرجة ومحكوم عليها.
طيب إذن سؤال ثاني بس اللي سألته للشيخ منير سابق، في الحديث الذي تشير إليه هناك إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بهذين الرجلين الكريمين في رحلة الهجرة؟
أي نعم، ولقوا، هذا عندي في الجزء الثالث صفحة 333، ولقوا في طريقهم رجبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فيهم الزبير، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بثياب بيض.
وأنت هنا مستند إلى ماذا؟
البخاري رقم 3906. أنا طبعا ذكرت دائما بذكر باختصار.
إذن هل ممكن السؤال الأخير بس انه هل في هذه روايتك انت، هذا حديثك انت، لكن هل
انه الحديث صحيح وعلى ذلك ابنه؟
مضبوط. اخر سؤال في 30 ثانية.
ايوه.
العبارة اللي قرأتها الان هي عبارتك ولا عبارة البخاري؟
لا هو انا صغتها ولكن معناها، لان انا لو ذكرت الاحاديث والاثار بنصوصها لاصبحت هذه السيرة موسوعة في 14 مجلد مثل ما فعل الشامي في سبل الهدى والرشاد، ولذا تيسيرا للناس واختصارا نعطيهم المادة مختصرة، هذا منهجي.
طيب شكرا للدكتور مهدي.
أن يرجع إلى التفصيل وليرجع إليه في الفتح فتح الباري أو في غيره من نسخ الصحيح 3906.
أيوة، لكن فقط أن الشيخ منير عنده الحديث هنا، وأنا سألته لأنه لم توجد فيه رواية أنه في رحلة الهجرة، هذا الذي كنت أود أن تضيفه، أن النص الذي رواه ليس فيه عبارة في رحلة الهجرة، هذه اللي وددت أن نعرف إذا هذا موجود.
لا لا، هو في رحلة الهجرة، هو فعلا في رحلة الهجرة، واستدراكك هذا فعلا هو جميل، لأنه طبعا الهجرة دي سرية إلى آخره إلى آخره، وكيف يلتقي به وهو معه ناس تجار في القافلة إلى آخره إلى آخره.
طيب
هذا يحتاج إلى كلام آخر.
احنا على كل حال كويس، هذا جزء من هذا البحث الذي نجريه، لأننا إن شاء الله نوفر مادة أيضا مفيدة لطلاب العلم في هذه المسألة، نتحرى في هذا الأمر. شيخ عثمان الخميس، الآن جاءك الدور لنعرف منك، ندخل معك مباشرة إن سمحت في حياتي الصديق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخي الهاشمي.
نعم يا أخوي.
أنا طبعا الآن في مكتبتي وأستطيع أن آتي بالكتاب، وبعد شوية حأدخل لك ووريك هل هذه العبارات بالضبط موجودة أم لا. أنا ميزت على إخواننا في الاستوديو إنه أنا في مكتبتي وفي هذه المصادر.
عندي أنا الآن بعض الإخوان ما شاء الله جابوا لي الحديث على، أنت قلت 3906، الجماعة جايبين لي الحديث 3600
يذكروا في أكثر
من 94. قال أعطينا الصورة على الكمبيوتر أهو. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة، إذن واضح السياق عن رحلة الهجرة، بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا إلى نجده. الحمد لله الذي يسر لنا بحث هذا الأمر والوصول فيه إلى قول هذا الحديث 3694 صحيح البخاري جزء 3.
تتهلل.
نعم
الحمد لله الذي جعل أساريرا.
هو طبعا لا متعود على الكثير على الحوارات الحوار الصريح، ولكن هذا شأنها والأمر يحتاج منا إلى تحري ودقة، ولا أرى أنك تعارض في هذا أبدا، لأنه ينبغي أن نتأكد. أي شيخ عثمان الخميس، فضل الشيخ عثمان، وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة المنورة وفرح بهم أهل المدينة، وبدأ طور جديد في تاريخ الدعوة الإسلامية، فأين كان أبو بكر رضي الله عنه في هذه المرحلة الجديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين. أما بعد، أثناء وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو قبيل وصوله صلوات الله وسلامه عليه، كان الناس ينتظرونه، قد سمعوا بمخرجه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ينتظرونه في كل يوم بعد أن يصلوا بعد الغداء، ويصلوا الغداء، نعم كانوا قد فرضت الصلاة عليهم، فيصل الغداء الفجر يعني، فيخرجون ينتظرون إلى حر الظهيرة ثم يرجعون، حتى كان اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد رجعوا، فإذا يهودي هو الذي بشر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطامهم، يعني على حصن من حصون اليهود مرتفعة، فرأى يعني رجلين من بعيد، أو رأى النبي ومن معه صلوات الله وسلامه عليه، فصاح في الأنصار قال: هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء. ففعلا استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الأنصار لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من قبل، فكانوا يظنون أن أبا بكر هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وما تبين لهم أن النبي هو محمد صلوات الله وسلامه غير أبي بكر إلا بعد أن جاءت الشمس، فقام أبو بكر يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن النبي هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ودخل معه صاحبه أبو بكر. لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ملازمة، كما كانت له ملازمة في مكة، كما كانت له ملازمة في الهجرة. هذا الشخص لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عجيبة.
نعم.
شوف، لازمه قبل مبعثه، ولازمه عند مبعثه، ولازمه عند دعوته، ولازمه أيضا عند هجرته، ولازمه في مدينته، ولازمه في المشاهد كلها وفي سفره كله تقريبا، ثم لازمه بعد ذلك قبيل موته، ولازمه بعد موته، فهو مدهون معه قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم على رسول
الله. فصور ملازمة الصديق هي موضوع حديثنا إن شاء الله تعالى كما أخبرت أنت البارحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كثيرة جدا. فنذكر من ذلك من هذه الملازمة التي لأبي بكر الصديق أو العلي رضي الله عنه لما طعن عمر. طعن عمر، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله. فلما طعن ويقول ابن عباس: فما وعيت إلا ورجل وضع يده على كتفي ثم قال: رحمك الله يا عمر، إني والله لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر وانطلقت أنا وأبو بكر وعمر. هذه ملازمة، وهذا في صحيح البخاري. فهذه ملازمة من أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر بن عبد الله في مسلم أنه لما مرض يقول: عادني النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. حديث أبي الهيثم بن تيهان، وهذا حديث عظيم جدا. أبو الهيثم بن تيهان يقول أو في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد أبي بكر وعمر في طرق المدينة: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. صور الجوع. قال: أخرجنا الجوع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أيضا أخرجني الجوع. ثم قال: هل أمه؟ فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هالمصاحبة، حتى من غير تقدير تأتي هذه المصاحبة، أقصد من غير تقدير منهم، وإلا من تقدير من الله سبحانه وتعالى. فصحبهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على بيت من بيوت الأنصار، وهو بيت أبي الهيثم ابن التيهان. فطرق الباب فلم يكن موجودا، فضيفتهم المرأة، أمرتهم بالدخول، فدخلوا. ثم جاء أبو الهيثم ابن التيهان فلما رآهم قال: والله ما على وجه الأرض أكرم أضيافا مني. وقد صدق، ما على وجه أكرم أضيافا مني، أكرم من أضيافك الذين هنا عندك في المستقلة. أليس كذلك؟
أهلا بكم ولك أضياف
لا شك. طيب، فالمهم أنه قال: ما من على وجه الأرض ما من أحد أكرم أضيافا مني. ثم جاءهما باللبن، وجاءهما بعثق، عذق النخلة، فيه رطب وفيه تمر وفيه بسر، وقدمه. ثم أخذ المدية وهي السكين، ثم ذبح لهم فأكلوا وشبعوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم عظيم الذي أنتم تعيشون فيه، ليس فقط الذي يعيش في قصر أو في ملك كامل وتام كما يرى الناس، هو فقط النعيم. حتى هذا الشيء البسيط هو نعيم في حقيقة الأمر. فهذا يدل على الملازمة لأبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي موسى، وهذا في مسلم، أبي الهيثم بن تيهان عن أبي هريرة. حديث أخرى، حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح أيضا، وهو حديث مشهور وجميل جدا. يقول أبو موسى الأشعري: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فدخل حائطا من حائط المدينة. الحائط عبارة عن بستان صغير. فدخل النبي حائطا، يقول أبو موسى الأشعري: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدخل أحد إلا بإذن. من جاء أول من جاء؟ أبو بكر الصديق. فجاء يستأذن، يريد أن يدخل، فقال له أبو موسى الأشعري: على رسلك، انتظر حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو موسى على البواب، فدخل أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول، هذا أبو بكر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر، قال له طبعا أبو موسى الأشعري: يأذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جلس على حافة البئر ودل قدميه. فجاء أبو بكر وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل قدميه. ثم جاء عمر وكذلك قال كما قال لبكر: أبشره بالجنة. وجاء وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان، شوف هذه الملازمة، ثم جاء عثمان ودخل وقال النبي لأبي موسى هنا: بشره بالجنة على بلوى تصيبه.
وفعلا أذن، لكن لما دخل عثمان ما وجد مكانا، البئر صغير فما وجد مكانا، فأوله بعضهم بقبورهم. أنه كيف بيت عائشة ما كفى إلا لهؤلاء الثلاثة، فكذلك البئر ما كفى إلا هؤلاء الثلاثة، فهذه ملازمة من يبكل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا القصة المشهورة التي ذكرناها مرارا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كأنه يقول لهم دونكم كلكم هذا صاحبي. ثم تأتي ملازمات أخرى لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا،
نعم،
في بدر، في أحد، في الحديبية، في حنين، في تبوك، وإن شئت تكلمنا عن بعض
هذا
إذا كان عندك شيء.
هل تحب أن نبدأ؟ خليني أشوف إذا نبدأ معك في بدر.
بدر يعني طيب،
أذكر بدر ثم بعد ذلك ننتقل لموقع أخرى مع الشيخ منير.
طيب أبشر. في بدر مثلا، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم خرج عن غير ميقات، خرج للعير، ما خرج القتال صلوات الله وسلم، وإنما خرج للعير. فلما خرج صلى الله عليه وسلم قدر الله تبارك وتعالى أمرا غير الذي قدره النبي وأصحابه، قدر الله أن يكون القتال، أن يكون يوم الفرقان، وكان يوم الفرقان. ما أين كان أبو بكر الصديق؟ كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم معه في العريش، وإذاك لما قام النبي يدعو ورداءه كاد يسقط من عن كتفيه، بل سقط عن كتفيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد على وجه الأرض أبدا. فيضع أبو بكر الرداء على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد ألححت على ربك بالدعاء. وفعلا نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه. وبعد هذا جاءت قضية الأسرة المشهورة، أسر 70 من المشركين كما قتل 70 من المشركين. فلما أسر هؤلاء 70 استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ماذا نصنع بالأسرة؟ من يتكلم؟ أول من يتكلم وأول من يستشار هو أبو بكر الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحد أول من يتكلم أبو بكر، وفي الحديبية أول من يتكلم أبو بكر، وفي تبوك، وفي غيرها دائما أبو بكر نجده أول من يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بإذن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأول من تكلم تكلم أبو بكر الصديق، فقال: يا رسول الله، عشيرتك وبنو عمنا وبنو عمك، طيب خذ منهم الفداء. فأمره أن يأخذ منهم الفداء. واستشار عمر بعد ذلك وهو الثاني بعد أبي بكر، فاستشاره فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. ونزل بعد ذلك القرآن يؤيد قول عمر في قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لكي يثخن في الأرض حتى يخيف المشركين. ولكن على كل حال ذكر أهل العلم أن الإمام مخير بين أربع: إما أن يقتل الأسرى، وإما أن يسترقهم، وإما أن يعفو عنهم بدون مقابل، وإما أن يعفو عنهم بمقابل وهو الفداء. هذا مخير فيه. والنبي اختار صلوات الله وسلم الفداء ففاداهم صلوات الله، واختار رأي أبي بكر الصديق. فهذا موقف أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر.
في أحد، هل لديك أمر جاهز عن شأنه في أحد؟
كما تشاءون. في أحد،
نعم،
أخرج البخاري قصة معركة أحد،
نعم،
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فما يتعلق بأبي بكر الصديق،
نعم،
وفيها قال أبو سفيان بعد المعركة، بعد أن انتهت المعركة: أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. هذه الرواية التي وردت في البخاري، وإن دلت على شيء فإنما تدل على أن قريش تدرك أن الإسلام يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر مباشرة.
إحنا الآن في غزوة أحد، هل ممكن نقدر أعمار كم كان عمر الصديق؟ ونحن نعرف أيضا عمر الإمام علي إذا كان ممكن في تلك المرحلة تحسبوهم الآن؟
يعني مو صعب حسابها، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم 53 عمره كان 53
في الهجرة، 53
53 في الهجرة، غزوة أحد في السنة الثالثة 56، أبو بكر الصديق 54،
سيدنا علي كان 10 سنوات في عهد الهجرة،
25 سنة
بحدود تقريبا 25 سنة.
نعم. مضبوط، نعم.
فهذا ما ورد، لكن إذا سمحت لي،
نعم،
أن أسير على سنة أن بعض الأحداث التي توضح بعض جوانب الفداء وليس بالضرورة أن تكون في الصحيحين، يعني مثلا في كتب الحديث مثل الطيالسي تأذن لي أعطيك صورة من أجمل ما يوجد عن لب المعركة، ما تريدون إلا البخاري ومسلم، الله يعين ما في البخاري ومسلم إلا هذا عن أبي بكر الصديق.
لا أنا أسمع منك رواية أخرى. منين من رواية
مسلم الطيالسي
وما شأنه وماذا قال عنه أهل العلم في
شأن الروايات؟ لا في شيء يقول، كل الروايات سيدي بعد البخاري ومسلم كلها جاهزة للتحقيق، كل رواياته.
فهل قال فيها المحققون شيئا؟
قال في سنده ضعيف. نعم هذا بشأن حتى ما يعني هذا نحن يا أخي القضايا كلها متابعين، لكن في السيرة النبوية نتساهل غير تساهلنا في الحديث، لا نتساهل في السيرة النبوية. فإذا أحببت أن نعطي بس لقطة، روح أحب تأتي إلينا فاسمعوا هذه اللقطة. طيب ويعينكم الله عز وجل. هذه اللقطة بشكل عام، كان أبو بكر إذا ذكر أحد قال ذاك يوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث قال الرواية عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أول من فاء يوم أحد، يعني بعد ما هجموا المشركين على الرسول عليه الصلاة والسلام أول من قدم واستجاب للرسول بعد ما انهزوا المسلمين كان أبو بكر رضي الله عنه. فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، أنه إذا ما كنت نعم قاتل الله يجعل اللي عم يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام طلحة. فكان طلحة فعلا. وأنا وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه، رجل ثاني قدم يريد أن ينضم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أقرب إلى رسول الله منه وهو يختف المشي خطفا لا أختفه، يعني يرسل أكثر بسرعة الصديق. فإذا هو أبو عبيدة، ننظر من حول الرسول صلى الله عليه وسلم، العشر المبشرين في ساعات الحسم وفي ساعات المواجهة الصعبة وفي ساعات الذبح والقتل، أول من فاء الصديق طلحة كان يدافع عنه، أول من الثاني بعد فاء أبو عبيدة بن الجراح. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج وجهه وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر، يعني الحديد هذا اللي بينزل دخلوا في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام يرى طلحة قاتل قتال الأحد عشر قتال شديد وسقط بغشيا عليه، فقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلحة
وقد نزف
عليكما صاحبكم
نزف كمن جرح.
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه
فلم نلتفت إلى قوله
نعم. فبعد ذلك وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله فذهبت لأنزع من وجهه، فقال أبو عبيدة أقسم عليك بحقي لما تركتني، يعني كان أبو بكر يأخذ حلق المغفر ينزعها من وجهة الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفض أبو عبيدة وأقسم عليه بالله بحقه عليه إلا أن يكون هو ذلك حتى لا يذي الرسول عليه الصلاة والسلام بيده، يمسك بيده ويخلعها من وجهه، فأتى وعض عليها بأسنانه، مسك الحلقة بأسنانه ثم أخذها فانتزعت الحلقة وسقط معها ثنية أبي بكر رضي الله عنه، يعني سقط الثنية من أسنانه. نفس العملية كذلك الحلقة الثانية أراد أبو بكر أن يأخذها، قال أقسمت عليك بحقي لما تركتني، ونزع الحلقة الثانية فخرج فنزلت ثنيته الثانية، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أهتم وكان أجمل الناس هتما. ثم أتينا طلحة بعد تلك اللحظات. طلحة هذا ماذا فعل يا إخوانا؟ فإذا به بضع وسبعون ما بين طعنة ورمية وضربة، وإذا إصبعه قطعت فأصلحنا من شأنه. هذه صورة أبو بكر الصديق، طلحة بن الزبير، طلحة بن عبيد الله، يعني أبو عبيد بن الجراح كان حول الرسول عليه الصلاة والسلام. بس كذلك حادثة صغيرة تؤكد هذا المعنى. فأول من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كعب بن مالك، رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر، فصرخ قال: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناديت بأعلى صوتي: يا معشر أبشروا. فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت. لماذا أشار له أن ينصت؟ لأنه بيسمع المشركين أن الرسول هنا، سيشتد الهجوم مباشرة كله ليقضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعقب يعني كعب بن مالك نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لباسه الذي يلبسه العسكري وأعطاه لكعب ولبس ثياب كعب، فأصبح الناس يضربون كعب بن مالك على أنه رسول الله، فضرب 30 جراحة في هذه المناسبة. بتكلم المقصود من هذا الحديث، فيقول: نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه، نذكر بس العشر المبشرين: علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين. هذا في الطبري وفي البداية والنهاية لابن كثير. إذن هؤلاء الصحب عندما وقعت المدلهمات وعندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب الخطر كانوا كلهم بجواره وحموا بأرواحهم وبنفوسهم حتى نهضوا به وتابعوا خطة المعركة بعد ذلك.
طيب، بعد ذلك أود أن نتوقف مع كانت بعض اللحظات العصيبة في تاريخ الإسلام، في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، عندما قرر صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصلح، أن يجنح إلى الصلح مع أهل مكة في الحديبية. ويعرف السادة المشاهدون بشكل عام كيف كانت أراد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يعتمروا من دون سلاح، وقالت قريش أنها لن تسمح للنبي عليه الصلاة والسلام بدخول مكة، لا تقول العرب أنه دخلها عنوة عليهم. وتمت جاءت مفاوضات لمدة أيام إلى أن جاء سهيل بن عمرو مفوضا عن قريش وأبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض فيه أن يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم لأنه لا يعرفها، ورفض أن يثبت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في نص المعاهدة، وقرر يعني في النهاية واتضح للمسلمين أنهم سوف يعودون من دون أن يدخلوا مكة المكرمة ومن دون أن يطوفوا بالبيت العتيق. وحصلت حالة نادرة من الغضب ومن الاحتجاج، كان أشهر من عبر عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأريدك إذا كان ممكن تأخذ القصة من مجيء عمر لأبي بكر الصديق يفاتحه باعتراضه على هذا الأمر، حتى نعرف الفرق أيضا في التعامل ونعرف وجه من أوجه شخصية الصديق بالمقارنة أيضا إلى شخصية من خلفه بعد ذلك في حكم المسلمين عمر بن الخطاب.
نعم، هو لا شك في الحديبية كان لأبي بكر الصديق موقفان جليلان يدلان على يعني مكانة هذا الرجل وفهم هذا الرجل ومحبة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ومشابهته للنبي في الحديث الذي ذكرناه في السابق، لا أقصد حديث النبي ولكن الحديث الذي دار بيننا لما قلت لك إنه ثاني اثنين في صور كثيرة، ومنها ما كان في الحديبية. موقفان في الحديبية إن سمحت لي أبدأ بأولهما حتى يكون فقط يعني ترتيب التاريخي فقط.
نعم.
قبل أن يأتي سهيل بن عمرو جاء عروة بن مسعود.
نعم.
عروة بن مسعود هذا رجل كان يقال عنه إنه يعني لو أنزل عليه القرآن لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لو أنزل هذا القرآن على هذا الرجل كان الناس تبعوه، هكذا يقولون. هم كذبة في هذا لا شك، لكن على كل حال أن هذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتداول معه في قضية سفره ومجيئه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه يعتمر وأنه يطوف في البيت وأخبر الصحابة بذلك. فجاء سهيل بن عمرو فصار يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان من كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أرى هؤلاء الأوشاب أو الأشواب
أو
على روايته،
أوباش الناس
في أكثر من رواية، أوشاب وأوباش وأشواب. طيب، أشواب بمعنى أخلاق، أو شاب بمعنى يعني خيال يعني ليس لهم وجود، أو باش يعني لا قيمة لهم. فالقصد أنه قال: ما أرى هؤلاء الأوشاب إلا الأشواب إلا وقد فروا عنك وتركوك وحدك. من الذي تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق.
نتكلم كلمة فيها قوة وفيها
نعم قال: نحن نفر عن أمصص بضر اللات. كلام معه كلام كلمة غليظة.
نعم.
حتى إن عروة بن مسعود غضب وقال له أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يرد علي؟ من هذا الذي يتكلم علي بهذا الكلام؟ من يستطيع في ذلك الوقت أن يتكلم مع مثل عروة بن مسعود بمثل هذا الكلام؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة، قال: هذا أبو بكر. هنا قال عروة بن مسعود: لولا يد لك علي لم أربها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. هذه حادثة. تأتينا بعدها الحادثة الثانية، وهذه حادثة عظيمة جدا.
نعم.
الآن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينشئ الصلح مع سهيل بن عمرو، وذلك لما رأى سهيلا قال: سهل أمركم، وتم الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على بنود يعرفها أكثر الناس. لما تم هذا الصلح، كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه وقع هضم لهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن أمور صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنون أن لو غير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، وأن لو دخل مكة واعتمر رغما عن قريش خاصة وهو محرم وقد ساق الهدي معه. وهذه نعم. فيها فائدة كما يقول أهل العلم، أن الهدي يكون حتى مع العمرة، أنه ليس خاصا بالحج، حتى العمرة يكون معها هدي، وقد ساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه، ووقف في الحديبية. تم الصلح. كان من ضمن الشروط في هذا الصلح التي تم الاتفاق عليها أنه من خرج من المشركين يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أي مسلما متابعا، ثم طالبت به قريش، فعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم، والعكس غير صحيح. وذلك أنه من خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم تاركا لدينه مرتدا عنه ولجأ إلى قريش، لو طالب به النبي صلى الله عليه وسلم فإن قريشا غير ملزم برده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق النبي على هذا صلوات الله وسلامه
عليه الصلاة والسلام،
وتمت الموافقة. هنا بعض الصحابة تضايقوا من هذا التنازل، ومنهم عمر رضي الله عنه، وكانوا يتمنون أن لو أنزل الله وحيا أو لو تردد رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه ولم يقبل بهذا، خاصة وأنهم محرمون وقد ساقوا الهدي، أن لو اعتمروا رغما عن قريش، وكان منهم عمر رضي الله عنه. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا المؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس الكافرين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا نقبل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله وإني لا أعصي الله أبدا. قال: يا رسول الله، أوليس قد أخبرتنا أننا نعتمر ونطوف في البيت؟ قال: أو أخبرتك أنك تطوف في هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. تأكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: لتدخلن المسجد الحرام. سكت عمر هنا. إلى من ذهب؟ إلى أبي بكر، لأنه يعلم أكثر إنسان ممكن أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، فأراد أن يكون أبو بكر الصديق معه يكلمان النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يقبل منه النبي، لعله أن يقبل من أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال له: يا أبو بكر. قال: نعم. قال: أليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: أليس المؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس الكافرين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية من ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله وإنه لا يعصي الله أبدا، فالزم غرزه، يعني الزم طريقته ومكانه وسنته وهديه وما أمرك به، فالزم غرزه. أبو بكر ما سمع النبي ماذا قال لعمر، ولكن مع هذا كان كلامه شبيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم
في النص اللي من خلال
ثم عفوا
نعم تفضل. وقالوا بس العبارة، قالوا: إلزم غرزة فإني أشهد أنه رسول الله وأن الحق ما أمر به ولن يخالف أمر الله ولن يضيعه الله.
نعم،
هي بس تؤكد هذه الروح.
نعم.
التصديق
لا شك.
ثم ماذا؟ أبا والثقة الكاملة.
ثم ماذا يا دكتور؟
نعم.
ثم يقول عمر لأبي بكر كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو. كأن أبا بكر الصديق كان جالسا حاضرا لمجلس النبي مع عمر، ولم يكن كذلك. وإلا لو كان كذلك ما عاد عليه عمر هذه الأسئلة. فقال له: أوليس قد أخبرنا أننا نأتي ونطوف في البيت؟ قال: أو أخبرك أنك تطوف بهذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. الكلام ذاته الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو بكر الصديق. هذه تدل على ثانية اثنين بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه
وسلم. طبعا المشركون لم يلتزموا بهذا الصلح
قطعا،
على الرغم من أنه كان في صالحهم، وأن يعني صحابيا جليلا كعمر بن الخطاب وجد فيه غضاضة كبيرة، وكثير من الصحابة ترددوا حتى في حلق رؤوسهم، إلى أن والنبي عليه الصلاة والسلام استفاد في تلك الموقع من النصيحة المشهورة لسيدة أخرى عظيمة من سيدات الإسلام، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ولكن هذا حديث السيرة نتركه إن شاء الله عندما نعرضها بتوسع. المشركون لم يلتزموا ببنود الاتفاق وأغاروا على قبائل حليفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فدفع المسلمون عن أنفسهم، وكانت الحملة التي فتحت فيها مكة المكرمة وتأكد فيها انتصار الدولة الإسلامية دولة التوحيد على معسكر الطغيان. وقد رأينا مر بنا في نتف من الحوار أنه كان معسكر استبداد وقهر، معسكر يصادر حرية العقيدة وحرية العبادة، وكان فتح مكة إذانا بالتحول العظيم الذي جرى في الجزيرة العربية، والذي ستتبعه من بعد ذلك تحولات أخرى كبيرة في العالم كله. ونحن الآن نقترب في الحقيقة من الفترة الأخيرة من حياة سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهل تضيف بعض المعلومات الإضافية عن حياة الصديق في هذه المرحلة قبل أن نأخذ بعض الأسئلة لك وللشيخ الخميس من المشاهدين؟
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في فتح مكة أن أبا سفيان عندما خنفوا بالعهد جاء إلى مكة المكرمة، جاء إلى المدينة المنورة يطلب تجديد العقد والعهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعرف أول شخصية يمكن أن تكون واسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء شخصية ابنته، كانت ابنته زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فابنته قالت يعني طوت الفراش عنه وقالت له يعني هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت نجس على شكك، فذهب إلى أبي بكر الصديق يطلب منه أن يجير بين الناس أن يزيد العقد ويزيد المدة، فقال أبو بكر رضي الله عنه جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجير عليه أحد. فيعني هذه أول ملاحظة أن أبا بكر ضد محاولة أبي سفيان في تمديد العقد، هذه نقطة. نقطة ثانية كذلك تبدو عندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يستعد لدخول مكة، وكان استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم سريا ما يريد أن يعرف أحد به، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة وهي تنخل الدقيق يعني تنخل تغربل الحنطة، فقال لها يعني قال لها أبو بكر رضي الله عنه يا بني لما تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت، فقال لها أريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغزو؟ فصمتت، قال لعله يريد ولي الأصفر؟ فصمتت، قال يريد أهل نجد؟ فصمتت، يريد قريش؟ صمتت. عائشة مربى تربية لو كان أبوها لم تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تقول شيئا عن خروجه، فعرف أبو بكر من حوالي بنته لن يحصل شيء على الإطلاق، فمضى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يعني أتريد أن تخرج؟ فقال رسول نعم، قال تريد يعني نجد؟ قال لا، بني الأصفر لا، مكة لا، نعم، قال لماذا؟ قالوا ألم تعلم أنهم نخذوا العهد؟ قالوا بيننا وبينهم عهد، قالوا نخذوا العهد فيما فعلوا بغزو خزاعة التي غزوها. هذه موقف ثاني نجدها في فتح مكة. الموقف الثالث والأخير كذلك يعني والرسول عليه السلام يدخل مكة بجواره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تأكيد على قول أخي عثمان خميس، يعني ما في قضية إلا والوزير الأول بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما وصلوا إلى هناك والخيل تريد أن تدخل مكة فاحتاروا من أين. الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع قصيدة حسان التي قال فيها عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، فقال الرسول لأبي بكر يا أبا بكر ماذا قال حسان؟ قال حسان يا رسول الله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، فقال أدخلوها من حيث قال حسان، يعني أخرجوها من كداء اللي هي الآن تعتبر يعني بيسموها الحجون، لكن هي طلعت كداء المعروفة في ذلك الوقت كانت صعبة، فذهبت الخيل من هناك. هذه الحادثة التي ذكرت أبي بكر رضي الله عنه، وحادثة أخرى كذلك عندما اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لكي يزورها وكل الناس مختبئين في بيوتهم، فخرجت النساء سعيد بن العاص خرجت تريد أن تمنع الخيل، فأصبحت تضرب الخيل ب يعني خمارها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية لأبي بكر ماذا قال حسان؟ فقال يعني تروا خيلنا متمطرات ونطبهن بالخمر النساء، فقال هذه كما قال حسان. فهذا تقريبا الرسول وأبو بكر يمشيان معا جنبا إلى جنب، وكل ما احتاج إلى قضية كان أبو بكر بجواره رضي الله عنه. هذه تقريبا
طيب. بارك الله فيك. الآن ناخذ بعض المداخلات من السادة المشاهدين.
ما انتهينا ترى من أبي بكر في المدينة، لكن لا بأس.
إذا بعض الأسئلة يعني إحنا نوشك يعني صحيح. في طبعا إمارة الحج،
في إمارة الحج، في حنين،
التاسعة،
في تبوك
في الإنفاق،
في صلاة أبي بكر، مرض النبي صلى
الله عليه وسلم. كل إحنا جايين عليها
المرض نتركها مع وفاة الرسول،
جايين عليها مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته وخلافة أبي بكر الصديق هي محطتنا المقبلة. لكن نسأل أو نأخذ مداخلات من بعض السادة المشاهدين. الأخ إبراهيم من الأهواز متصل من فترة، ما أدري هل ما زال على الخط أم لا. إبراهيم من الأهواز مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة إلى دكتورنا الفاضل والمثقف البارز العربي الهاشمي.
الله يحييك.
ونذكر هذه القناة صراحة، قناة الصوت الإنسانية، وجامعة مفتوحة لكل الحوارات الهادفة والبناءة.
الله يعزك.
وهو منبر حق وصوت واقعي يعبر عن وجهة الثقافة الإسلامية والعربية. وتحية طيبة إلى الشيخ عثمان الخميس التميمي والدكتور الفاضل منير غضبان وكل الأساتذة الكرام. صراحة نحن متابعين إلى هذه الحلقات المهمة التي كنا لا نعلم ما هي هذه الشخصية المهمة والتاريخية ومن ساسة الإسلام الحنيف، شخصية لا نعرف عنها شيئا، وذلك بسبب الإهمال وقلة المعلومات عن هذه الشخصية. وصراحة المعلومات مهمة ووقائع مهمة، وصراحة الإنسان إذا استخدم العقل والفكر سوف يخرج بالكنوز من العلم والمعرفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصاحب إلا التقي والجليل والأمين على الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. ونطلب من الدكتور المحترم الهاشمي أن يعيد لنا حلقات المناظرات التي كانت قبل سنوات.
يا إبراهيم حفظك الله. أنت في الأهواز يعني وين؟ في إيران قصدك؟
نعم من إيران الأهواز.
من إيران الأهواز. و نعم. تشاهد هذه الحلقات هناك. هذا صار قبل أيام الأخ مسعود مكلمنا أيضا من إيران، وإحنا يعني ممتنين لمشاهدين الكرام في إيران جميعا. وأنا فهمت ماذا تقصد من دون أن تتوسع في ذلك. شكرا جزيلا لاتصالك، وبارك الله فيك على مساهمتك في الحوار وعلى مشاعرك الطيبة. ونحن نجتهد إن شاء الله في تقديم برامج توسع ثقافة الحوار وتقدم معلومات طيبة للمشاهدين جميعا. أشكرك يا أخي إبراهيم، وأستأذن منك أنني أعطي الكلمة الآن لمتصل آخر بينا اللي هو الأخ فهد في ينبع. أظن الأخ فهد مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا هاشمي؟
يا مرحبا يا أخي.
شو أخباركم؟ طيبين؟
الحمد لله. كيف كنت؟
أخرت علينا عن خط، حفظك الله.
آسف يا فهد، تفضل.
الله يحييك. والله أنت رجل صراحة، الله يثبتك على دين الله. قل أمين.
أمين. الله يعزك وأنت.
يشهد الله على محبتكم في الله ومحبة الشيخ عثمان الشيخ منير، ونحسب إن شاء الله أن هذه مجالس ذكر التي بحول الله تحفها الملائكة. أنا أتكلم عن كنت تتكلم عن أبو بكر الصديق. ألو.
نعم نسمع.
فوالله الذي لا إله إلا هو، أبو بكر الصديق، لو نتكلم عنه من هنا إلى 500 سنة لن يعني نصل لفضائل. بس جزاك الله خير، اختصرت بعض الفضائل. فمن فضائل أبو بكر الصديق إذا تسمع أذكرها؟
تفضل.
أنه عند حرب الردة، عندما سير الجيوش وقال له عمر بن الخطاب تقاتلهم من؟ قال أقاتلهم وحدي حتى تنقطع سالفتي. وقال وشهد صلى الله عليه وسلم أميرنا أبو بكر الصديق أنه لو وضع إيمان الأمة في ميزان ويعني في كفة في كفتان وأمة الأمة يعني ميزان الأمة وإيمان أبو بكر لما لبيها إيمان أبو بكر. وأحب سؤال بس للشيخ عثمان الخميس ممكن؟
نعم تريد أن تقول كلمة للشيخ عثمان الخميس؟
إيه أخي في الله الشيخ عثمان سؤال بس شيخ عثمان
تفضل.
ألو
تفضل
شيخ عثمان حفظك الله.
حياك الله.
الله يحفظك أخي. أين أبو منتصر البلوشي؟ أرجو أن تسأل هذا السؤال الهاشم لأننا فقدناه والله.
تعشين عند البارحة نحن.
ها؟
متعشين عند البارحة.
بالله يسلمني عليه بالله أبشر. أخيك أقول له أخيك في الله فهذا كان عالي حبك في الله حبا شديدا.
أبشر أبشر.
ويلك يعني أنه يأتي على المستقبل التي حرمتنا هذا الرجل الصادق. وأرجو أنه الآن يسمعنا.
طيب.
شكرا لك يا
قاعد تحرر علي يا.
لا لا لا.
لا. شكرا لاتصالك. بينا شكرا جزيلا. نعود إلى الأهواز مرة أخرى. الأخ أبو علي في الأهواز مرحب بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعرف مع الكاظم عبدالان من الأهواز.
يا هلا بك.
بالبداية أتشكر من الدكتور عزيز سيد هاشمي يتاحت هذه الفرصة يعني لبث الحقيقة اللي مرت على بعض الفرق الفرق الإسلامية. والأمر الثاني أنه أتشكر الأخ الأهوازي إبراهيم باتصاله وبيّن بعض الأمور حقيقة. بعدين أرحب بالشيخ الشيخين الفاضلين وهم الشيخ الجليل الدكتور منير الغضبان والشيخ المحترم الشيخ عثمان الخميس. أما بعد حبيت أوضح أنه بهذه السنوات الأخيرة في شباب وشابات كثيرون يعني التحقوا جسد الأمة وسوادها الأعظم كما قال سيدنا علي رضي الله عنه لأنهم اعتنقوا الدين الإسلامي الصحيح. في هذه الفترة يعني أخذ شبابنا الأهوازي يستمع ويقرأ كتب وأشرطة ويستمع أشرطة الطرف الآخر من المذهب الجعفري والحمد لله أخذ يقرأ القرآن الكريم بتمعن وتأمل وبالذات ما جاء في سورة الأنفال والتوبة والفتح وغيرها من الصور لما تحتويه من الأسرار كاملة. والثاني أنه أخذ يقرأ نهج البلاغة وما يقوله سيدنا علي في أمر الخلافة ومدحها لأصحاب رسول الله وبالذات الخليفة الأول والثاني رضي الله عنهم وعن نفي العصمة عن الأئمة ونفي نص الخلافة. وشكرا جزيلا والسلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخ أبو علي من الأهواز. طبعا هذه موضوعات نحن نعرض فيها كل الآراء الموجودة ونحترم فيها كل الآراء وإن شاء الله نستطيع أن نستفيد جميعا من حوارات موضوعية علمية هادية تسودها الأخوة والمحبة والتماس العذر للآخرين وحسن الظن إن شاء الله بنا كل الباحثين عن الحقيقة في هذا الأمر أو في هذه الأمور المهمة. الأخ الزهراني معنا. الأخ الزهراني
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور الغاشمي؟
الحمد لله يا أخي الزهراني.
حياك الله وضيفين الكريمين الأستاذ الخميس ودكتور منير الغضبان.
أهلا بك.
أنا عندي داخلة بسيطة بس من ناحية المشايخ الفاضل.
نعم.
يعني نريدهم يعني تعريف أكثر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أنه يعني القائد الذي لم يعني لم يوحى إليه وهو الوحيد الذي أخذ الخلافة وهو الرجل الذي فهم يعني بمعنى أصح نريد فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذا الدين وتطبيقه على منهاج النبوة. لا ننسى أنه أول من طبق هذا المنهج بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
وإحنا طبعا يا 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 أخوي الزهراني إحنا هذا الموضوع جايينه فورا يعني الحلقة الجاية هي تفاصيل بيعته إن شاء الله كخليفة للمسلمين.
أيوة وكيف يعني تطبيقهم لما هو أول رجل يعني أول رجل يعني لا يحا إليه ولا يعني مثل ما تقول يعني مصرح من الله يعني إنسان بس عاشر النبي عليه الصلاة والسلام ثم طبق هذا المنهج بحذافيره على منهاج النبوة.
إن شاء الله ترى ذلك أو ترى تفاصيل هذه المرحلة في الحلقات الجاية بإذن الله يا أخي زهران.
الله يكثر خيرك ونشكركم على هذا البرنامج العظيم وكثر منه. الله يجزاك خير يا دكتورنا العزيز.
ربنا
يحفظكم في الله.
الله يسلمك ويكرمك. حبك الله الذي أحبتني له. شكر الله لك وجزاك الله خير على مشاعرك الطيبة وعلى مساهمتك الجميلة في هذه السهرة. الأخ نواف موجود معنا؟ الأخ نواف الأخ نواف مش موجود معنا. من معنا الآن إذن؟ كلكم ماسكين التليفونات الإخوان في غرفة التحكم. الأخ علي من لندن، تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخ علي ورحمة الله.
كيف حالك دكتور هاشمي؟
الحمد لله يا أخ علي، كيفك أنت؟
والله أنا بس سؤال حبيت أوجهه أنا للشيخنا الفاضل إسماعيل الخميس.
نعم.
بس حبيت إنه أستفسر عن حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بخصوص أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان إنه أتى جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يبلغ أبي بكر الصديق السلام ويقول أنا راضي عنك، هل أنت راضي عني؟ بس حبيت يعني إنه إذا يعطينا شرح يعني أكثر عن هذا الحديث وعن
الحديث. مكذوب مكذوب مكذوب، كذب كذب.
إذا الحديث موضوع أو مكذوب.
أوكي. طيب في شيء ثاني أيضاً، في شيء ثاني أيضاً أنا حبيت أيضاً أشكر دكتور شيخنا الفاضل عثمان الخميس على جهوده الكبيرة اللي
المهم أنا المهم يكون الحديث في المهم أن يكون الحديث المهم يا أخ علي أن يكون شكرك على أو اعتراضك على ما يقوله في هذه الحلقات هنا في هذا الحوار.
نعم نعم.
ها. ألو؟ هي على ما يقوله في هذا الحوار.
نعم
هذا
كان هذا نشكر ال. نعم 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 فهمنا. بس أنا حبيت إنه أشكر الشيخ أيضا بخصوص يعني المحاضرات يعني التي مضت يعني في توضيحات كثيرة بخصوص يعني أشياء كثيرة وخاصة الروافض.
لا 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 لا, لا. وإحنا كنا نتكلم عن هذا الموضوع. وإحنا قلنا نتكلموا بلهجة المحبة والأخوة واللهجة الطيبة وعدم جرح مشاعر الناس وعدم استعداء الناس. وإحنا يعني في الآن أبناء الأسرة الإنسانية كلها، لازم نحترم بعضنا البعض ونتكلم بأجمل العبارات، كل واحد يعرض رأيه ويحترم حق الآخرين في الاختلاف. شكرا سيد علي. سيد عبد الحليم في الإمارات، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء الورد يا
وتحياتي لضيوفك الكرام.
الله يحييك وارجوك ارجوك اخفض صوت التلفزيون. ارجو
بعض الاستفسارات.
ارجو منك ان تخفض صوت التلفزيون.
السيد الدكتور ربان
لماذا لا تسمعني انت يا اخي؟ انا اطلب منك طلبا فنيا صغيرا ان تخفض صوت التلفزيون حتى نسمعك بوضوح.
نعم اتكلم معك الان بدون صوت التلفزيون.
نعم.
عندي بعض التساؤلات. اول تساؤل هو يعني بعد هجرة الرسول من مكة الى المدينة، من اول الخطوات اللي قطعها هي المؤاخاة بين المهاجرين والانصار، وهذه الخطوة حتى على الرسول نفسه اتخذها، يعني هو اخى بينه وبين احد الصحابة اللي هو بينه وبين الامام علي.
نعم.
السؤال لماذا لم يتخذ الرسول أبو بكر الصديق أخا له، يعني على الرغم من الملازمة بيناتهم ما اتخذ أبو بكر أخا وإنما اتخذ الإمام علي؟
طيب.
هذه أول تساؤل. السؤال لا. الثاني أو التساؤل الثاني يعني بتحرير أو بتشجيع من عمر بن الخطاب لأبي بكر أن يتقدم لخطبة فاطمة الزهراء عليه السلام.
لكن أقول لك حاجة بس اسمح لي بس
أبو بكر
اسمح لي بس يا أخ عبد الحليم أريدك أن تكون يعني كيس وفطن وتحترم يعني مشاعر ناس كثير جدا في العبارات. اسمعني فقط أرجوك أن تسمعني. أرجوك يا أخ عبد الحليم.
نعم.
يا أخ عبد الحليم.
نعم.
نحن لو تحدثنا الآن عن رئيس دولة عربي أو فرنجي أو عجمي حنتكلم عنه باحترام، يعني حنراعي مشاعر الناس، خاصة إذا عنده اسمعني بس خاصة إذا عنده محبين، فالراعي مودة واحتراما وتهذيبا. أما إذا كان الحديث عن ناس يحبهم مئات الملايين يعني مليار بشر ويحبونهم ويعتقدون أنهم هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا من بعده يعني دولة الشريعة والعدل وضربوا المثل للإنسانية. فإذا الواحد لما يتكلم حتى لو هو يعتقد بخلاف ذلك شوية مجاملة في الحديث فقط.
نعم
شوية مجاملة في العبارات حيث بدل حكاية التحريض وما التحريض يعني.
يعني لماذا رد أبو بكر يعني من الرسول لماذا لم يزوج بفاطمة؟
طيب
أجيب
خلاص أنا سؤالي
أجبت عن الأول.
تفضل جاوب على الاثنين. على الاثنين
نعم. أولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين نفسه وبين علي رضي الله عنه، وإنما أخى بين المهاجر والأنصار بعضهم مع بعض، لم يؤخي بينه وبين أحد صرف لا عليا ولا أبو بكر ولا غيرهم، ما أخى النبي بينه وبين أحد.
وهناك الرواية الأخرى
ضعيفة. نعم. ضعيفة لا تثبت. وإحنا لو كنا نريد كل
ولكن
شيء
ولكن هذه لا تضير ولا تنقص من أحد.
لا تضير ما أنت
والله علي النبي عليه الصلاة والسلام أخي مع شخص يعني
تريد الحق.
والصحابة الكرام كثير
ألا تريد الحق هنا؟
نعم.
لم يثبت.
طيب.
وإلا لو كانت القضية كذلك لا قال الحديث الآن الذي ذكره أخونا قبل قليل وهو إن الله يقول لأبي بكر أنا راض عنك فهل أنت راضي عني، كما قلت أنا والله رواية صحيحة لكن نحن في مجال تحقيق الآن.
نعم.
نقول لم يثبت.
نعم.
وكذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين نفسه وبين علي رضي الله عنه، هذه قضية. أما القضية الثانية كذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم له أبو بكر فرده وتقدم له عمر فرده وقبل علي رضي الله عنه، هذا أيضا لم تثبت.
هو زوج عفان مع عفان ابنتي.
نعم.
الأولى والثانية. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وتزوج من بنت أبي بكر
وهذا لا ينقص من فضل علي رضي الله عنه.
صح.
علي إمام نتبعه ونحبه ونتشرف بذكر اسمه رضي الله عنه
وارضاه. رضي الله عنه وارضاه. نعم. إذن إن شاء الله شوف ما عبارات محبة ومودة، فإذا كان الأصل محبة الإمام علي فقد قال الشيخ عثمان معبرة في الحقيقة عن موقف كل المسلمين، فمحبة الإمام علي معتقد كل المسلمين مع محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغدا نواصل القصة سيرة أول الخلفاء الراشدين صاحب النبي في الغار سيرة أبي بكر الصديق حتى الملتقى. تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ منير.